وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أو انجر كلامنا إلى الثمرة بين الحكم بتنجس بدن الحيوان إذا أصابته نجاسة، وبينما إذا يقال بعدم تنجسه بعد الاتفاق، إذا زالت العين يطهر. الكلام إذا العين كانت موجودة هل البدن يتنجس بدن الحيوان ثم يطهر بزوال عين النجاسة، أو هو يبقى طاهر وهو حامل علما للنجاسة من دون أن تؤثر النجاسة عليه، هو يبقى طاهر كالكر، كما الكر إذا صارت عليه نجاسة هو يبقى طاهرة. الثمرة بين هذا كله هو بحث فقهي ترى، بس خب انجر إليه الكلام. الثمرة ماذا قلنا؟ بين أن نقول جسم الحيوان يتنجس بملاقاة النجاسة ثم تزول النجاسة بزوال عين النجاسة، أو أنه لا يتنجس. ثمرة أكو بين الاحتمالين. اذكرنا فيما سبق الثمرة الأولى في هذا المجال الذي ذكرها صاحب الجواهر ورد عليها من رد عليها قلنا ورد عليها السيد الحكيم والشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه وغيره، والسيد الخوئي كان عنده كلام همات، والنتيجة اللي انتهينا إلها وخلصنا هذه الثمرة الأولى اتضح على أن الثمرة الأولى بالتالي هل هي تامة أو غير تامة. ابقيت أنا هذا مبينته، اتضح على أنها غير تامة، أي النتيجة الذي قلناها. انتقلنا بعد ذلك إلى الثمرة الثانية الذي ذكرها السيد اليزدي رضوان الله عليه. الإنسان إذا كان في لعابه، لعاب فمه، بصاق فمه، رطوبة فمه، إذا كان يوجد نقطة دم فحينئذ هنا تظهر الثمرة. فإذا فرض على أنه البصاق يتنجس، فلو أدخلت أصبعي وأصبت البصاق دون تلك النقطة سوف أصبعي يتنجس، وأما بناء على أنه لا يتنجس فأصبعي لا يتنجس ما دام لم يصب الدم. هاي الثمرة الذي ذكرها السيد اليزدي، وإلى هنا انتهينا. وفي التعليق نقول من هنا الآن رح نبتدئ، وفي التعليق نقول هي ثمرة جيدة، ولكن المهم هو تلك الثمرة، هو الثمرة الأولى تلك المهمة، أن بدن الحيوان يتنجس أو لا. هناك ظهور الثمرة مشكل، ولا نريد أن نقول ظهور الثمرة في كل مورد، في كل مورد هو مشكل، لا، تظهر الثمرة في موارد أخرى كما مثل السيد اليزدي بقضية اللعاب وإلى آخره. لا لا، احنا نريد في جسد الحيوان هناك القال والقيل، وذلك هو المورد المهم. فإذا ما ذكره السيد اليزدي صحيح، ولكن الكلام الذي وقع بين الفقهاء والذي هو المورد المهم للنزاع هو مسألة ما إذا أصابت النجاسة بدن الحيوان، ما الثمرة لتنجس بدن الحيوان ثم يزول التنجس بزوال عين النجاسة. أو أنه لا يتنجس أبدا، هناك ثمرة نورية. المشكلة هناك. وعلى أي حال هذه ما انتهينا، هذا بالنسبة إلى الثمرة الثانية الذي ذكرها السيد اليزدي. الثمرة الثالثة ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في التنقيح، الجزء الرابع صفحة 222، وحاصله شوف الثمرة الذي يريد يبينها السيد الخوئي. لو فرض أنه يوجد عندنا حيوان كطير مثلا وأصابت بدنه نجاسة، ثم هذه النجاسة جفت، موجودة ولكنها جفت ويبست، وبعد ذلك ذبحنا الحيوان هنا بناء على أن بدن الحيوان لا يتنجس يكفينا إزالة تلك الذرات اليابسة. احنا افترضنا النجاسة يبست، مو هيك ولا؟ تلك الذرات، ذرات النجاسة اليابسة يكفينا أن نزيلها عن البدن، بدن الحيوان، وبذلك يكون طاهرا، فيما إذا بنينا على أن بدن الحيوان لا يتنجس يكفينا إزالة تلك الذرات من دون حاجة إلى تطهير بالماء. وأما إذا بنينا على تنجسه، تنجس من؟ البدن، بدن الحيوان، فإزالة الذرات يمكن، بعد افتهمت شريد أقوله، يمكن أن يقال لا تكفي، فإنها كانت تكفي، يعني إزالة الذرات حينما كان الحيوان حيا. إذا حي وجفت النجاسة وأزلنا الذرات حينئذ بل جزما نحكم بالطهارة ولا حاجة إلى غسله. وأما إذا فرض أن إزالة الذرات حصل بعد موته، فحينئذ وكلامنا بناء عليه من احنا قاعد نبني على تنجس بدن الحيوان، الآن قاعد نبني على تنجس، هذا الشق الثاني كله على تنجس بدن الحيوان. فإذا بناء على تنجسه لا يكفي إزالة الذرات، فإنها كانت كافية، يعني إزالة الذرات حالة حياته، أما بعد مماته فإزالة الذرات لم تثبت بدليل، حتى السيرة لم يثبت أن إزالتها تكفي. هذه قضية ثانية، إيه دعنا عنها، لا تدخلنا تلك المداخل. أكرر من الأول، الثمرة الذي بينها السيد الخوئي في التنقيح، قال لو فرض حيوان عندنا طير مثلا يضربون بقزوة، حينئذ خرج دم، أصابه سدم أصابه الريش مالته والجناح في مثل هذه الحالة، وأصاب بعد ذلك شنو؟ أصاب بعد ذائه بس البدن أصاب الأي أم أصاب البدن ما يأثر. في مثل هذه الحالة إذا فرضنا على أنه الحيوان كان حيا، فزوال عين النجاسة عن بدنه يكفي لطهارة الريش والموضع، كل الحيوان يكفي حينئذ لطهارته، للشير على أن الحيوانات لا تطهر بالماء. أم شايف واحد يجي يغسل هذا؟ فهذا إذا فرض أنه كان حيا، وأما إذا فرض أن الدم كان موجود على البدن وجف، وبعد أن جف فرضنا على أنه ذبحناه، هل إزالة الذرات ذرات الدم تكفي لطهارة الريش يعني الجناح؟ هل تكفي لطهارة أو البدن شو ما يأثر؟ هل تكفي لطهارة البدن من ريش وبدن وجلد أو لا؟ والجواب هذا في حالة ماذا سألان؟ بعد موته. أما قلنا في حال حياته بلا إشكال تكفي، بعد موته تكفي حينئذ؟ الجواب إذا بنينا على طهارة المحل فإزالة الذرات تكفي، لأن المحل هو طاهر، الريش طاهر، هو ما تنجس، فيكفي إزالة الذرات. وأما إذا فرض أنه بنينا على نجاسة الريش البدن فلا يكتفى بإزالة ذرات هذا الدم الجاف، فإن الكفاية كفاية ذلك ثابتة بالسيرة إن حال حياة الحيوان، أما بعد مماته ذبحه لم يثبت بالسيرة، انعقاد السيرة ما ليس بمحرز على الاكتفاء بإزالة الذرات. هذا ما ذكره قدس سره. شنو نظرك في هذا المجال؟ وفي التعليق نقول بالأصل المثبت، مو احنا صار البناء تنبيهات عقدناها ونجر شوية 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 طلعنا منين؟ من الأصل المثبت. هو شنو بالأصل؟ من باب الكلام يجر الكلام هيك. ولذلك أنا أذكرت هي بالبداية على أنه لما نتخنى في هذا هو التنبيه، أذكرت على أنه هذا من باب الكلام يجر الكلام ترى، وإلا هو مو أصل. نبهت همات عليه وأنا همات ذني الأمور أضوجا منها، ذني الذي ينجر إليها لا تجيبها، بس بما أن هذا البحث هو بحث نافع ومهم وبي دقائق الأمور، لذلك ذكرته على أي حال. فإيبري مو مسألة أصل مثبت، وإنما ذكر من باب الكلام يجر الكلام. وأكو واحد مؤلف همات كتاب بعنوان الكلام مطبوع، الكلام ما جيبن اسمه ما تعرفوا انتو، الكلام يجر الكلام، هذا ما موردنا من هذا القبيل، هم الأعلام جرجروها إلى إيه. وفي التعليق نقول ما ذكره قدس سره من أنه بناء على نجاسة بدن الحيوان بإصابة النجاسة له بإصابة الدم له مثلا، هو يتنجس وبناء عليه بعد ذبحه يشكل الاكتفاء. يشكل الاكتفاء بمن؟ يشكل الاكتفاء بإزالة الذرات في حصول الطهارة. فإن السيرة القدر المتيقن منها ما إذا أزيلت الذرات وزالت في حال حياة الحيوان. هذا شيء جيد. ما بي كلام، ما بي كلام، لا، الكلام في الشق الآخر الذي ذكره، وهو أنه لو فرض بنينا على طهارة بدن الحيوان بملاقاة النجاسة لا يتنجس. في مثل هذه الحالة لو مات وفرضنا أنه الذرات يابسة فيكفي إزالة هنا قال فيكفي إزالة تلك الذرات لأن البدن المفروض لم يتنجس، بل فقط توجد ذرات نجسة عليه، أما البدن لا يتنجس، فيكفي إزالة تلك الذرات. هنا نريد أن نقف قصيرا، يعني مناقشتنا في هذه الحالة في هذا الشق وليس في ذلك الشق، فليس عندك توهم. هنا نقول إذا كنا نتكلم بمقتضى القواعد فما أفيد صحيح، فإن القاعدة تقتضي أن البدن إذا كان طاهرا فإزالة الذرات تكفي، فإزالة الذرات تكفي إذ البدن طاهر ولا توجد نجاسة في البين بعد إزالة الذرات بعد ذبحه، ما في مشكلة. هذا لو كنا نسير وفق القواعد، بيد أن المستند عندنا هو ماذا؟ المستند عندنا ليس القاعدة، وإنما المستند هو السيرة. السيرة لا تطهر بدن الحيوان، عند زوال عين النجاسة عنه. السيرة لا تطهر بدن الحيوان، المدرك هو عندنا هذا. وحينئذ نقول القدر المتيقن من هذه السيرة، بعد افتهام الشديد أقول ما دام الحيوان حيا وأزيلت تلك الذرات اليابسة عنه، وأما إذا كان ميتا فلا يجزم بانعقاد السيرة على كفاية إزالة الذرات عنه. وبعد هذا لا معنى لربط الحكم بما إذا بنينا على طهارة بدن الحيوان بعدم تنجس بدن الحيوان بملاقاة النجاسة أو بتنجس، لا 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 حاجة، لا وجه لربطه بذلك. وإنما المدار لابد وأن نتساير مع السيرة، والسيرة موجودة فقط وفقط حال حياة الحيوان. إيه نعم، ما دام حيا إزالة الذرات حينئذ تكفي، هذا بلا إشكال. وأما إذا فرض أنه كان ميتا فيشكل الجزم بانعقاد السيرة على كفاية إزالة الذرات في الحكم بطهارة البدن. إن قلت المفروض أننا قد حكمنا قبل قليل، قد حكمنا بمن مفروض بطهارة البدن، بطهارة البدن، وبالتالي إزالة الذرات كافية. قلت نعم حكمنا بذلك، ولكن القدر المتيقن في حالة حياة الحيوان، أما إذا فرض أنه مات ففي مثل هذه الحالة حيث لا نجزم بانعقاد السيرة فيصير الأمر مشكلا من هذه فيصير الأمر مشكلا من هذه الناحية، وبالتالي طهارة البدن قبل إزالة الذرات تكون طهارة البدن قبل إزالة الذرات هي محل إشكال، لأن الذرات شنو موجودة. وهكذا بعد إزالتها، ما دام ذلك بعد موت الحيوان، إذ لا يدرى بالسيرة كيف انعقدت في هذه الحالة، أي في حالة ما بعد موته، وإنما انعقدت جزما حال حياته. ففي حال الحياة نسلم أنه إزالة الذرات تكفي، إما مع تنجس البدن أو من دون تنجس البدن. أما إذا كان ميتا فالحكم بكفاية إزالة الذرات من دون حاجة إلى تطهير البدن، أول الكلام لعدم الجزم بانعقاد السيرة على ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.